أما الموضوع فهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو العلم الشرعي. وعنوان المحاضرة حاجة الناس إلى العلم عقيدة وشريعة. فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الإسلام، أيها الإخوة في الإيمان، أيها الإخوة في التوحيد، أيها الإخوة في السنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الدرس أو المحاضرة كما سم حاجة الناس إلى العلم عقيدة وشريعة. والموضوع في وضوح لكل طالب علم، لأنه هو الموضوع الذي تسعون فيه من مدة تتفاوت من واحد إلى آخر. ولا يخفى على طالب علم فضل العلم وشرف العلم، وهو ميراث الأنبياء كما ذكر المقدم حفظه الله. فإن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة إلى أهل السوق وقال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجد في حوانيتكم. فأسرع الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أهل المدينة، فظنوا أن هناك مالا من ذهب أو من فضة يوزع ويقسم، فلم يجدوا شيئا من ذلك، وإنما رأوا حلقات العلم. فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا: ما وجدنا شيئا مما قلت. قال: ألم تجدوا حلقات العلم؟ قالوا: بلى. قال: هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة، وأي عبرة، في أن هذا الصحابي الجليل كيف يدعو الناس بطريقة ذكية، طريقة فيها تشويق. لأنه لو جاء وقال لهم: أنتم هنا وحلقات العلم في المسجد يا أخوانا، إذا استمع له واحد ما استمع له 100، لكن يعرف أن الذهب والفضة تجذب الناس، فلم يكذب، لم يكذب رضي الله عنه. نعم، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم. ويكفي في شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى قرن أهل العلم بالملائكة في الشهادة بوحدانيته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد سبحانه وتعالى نفسه والملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى. والمقصود بأولي العلم هم العلماء بالله، العلماء بالله والعلماء بدين الله الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويراقبونه ويقفون عند حدوده، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله، وإذا لم يكن يخشى الله ولا يعرف خشية الله فكيف يكون مسلما؟ وكذلك كل مؤمن يخشى الله، ولكن المقصود الخشية الكاملة، وإنما هي لأهل العلم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل لا شك أنهم من أهل العلم وعلى أهل العلم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من يليهم من العلماء على طبقاتهم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالخشية لله حق، والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله والبصيرة به وبأسمائه وصفاته. وأنا أقرأ عليكم من كلام سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله والبصيرة به وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. وأرفع الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاتهم في علمهم بالله ودينه. والجدير أينما كان وبطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر، وأن يخشى الله، وأن يراقبه في كل أموره، في طلبه للعلم، وفي عمله بالعلم، وفي نشره للعلم، وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده رحم الله إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز. فإن كلامه ممتلئ بالإخلاص، ممتلئ بالحكمة، ممتلئ بالعلم، ممتلئ بالبصيرة، ممتلئ باليقين. فلو أن أمضينا هذه الليلة في شرح ما ذكره لما كان في ذلك غضاضة. يقول: ونحن بحاجة، طلاب العلم الشباب والكهول هم في جهاد مع أنفسهم ضد شهوات الدنيا وضد شبهاتها وضد أنفسنا. النفس هي أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فطالب العلم الشاب بحاجة إلى أن يتنبه إلى كلام الشيخ. مرة أخرى يقول الشيخ رحمة الله عليه: والجدير بالعالم أينما كان وبطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر. ما هو؟ خشية الله، وأن يخشى الله أي يخاف من الله في السر والعلانية، وأن يراقبه في كل أموره أي في السر والعلانية وفي تعامله مع القريب والبعيد، وأن يراقبه في كل أموره، ومن ذلك في طلبه للعلم يراقب الله سبحانه وتعالى. وهنا نحتاج فعلا إلى مجاهدة كما تعلمون، يعني أكثر الناس يتجه إلى الكليات التي مضمون التوظيف فيها، يسأل الكلية هذه كيف مستقبلها، ولو كانت كلية شريعة ولا كلية الدعوة وصول الدين، نعم كيف مستقبلها الوظيفي؟ إن قالوا إن شاء الله على طول تتوظف تشجع ودخلها، وإن قالوا لا والله هذه شوف كم ناس تخرج ما توظفوا تركها وذهب إلى غيرها. فهذا من البداية نيته الدنيا 100%. فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى خشية لله سبحانه وتعالى. فإن اتجه طالب العلم إلى كلية الشريعة أو إلى كلية الدعوة وصول الدين أو إلى كلية القرآن أو إلى كلية الحديث وغيرها من الكليات التي فيها العلم الشرعي، فعليه أن يصفي نيته ويخلص النية لله سبحانه وتعالى بأنه يريد تعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن حصل خير فالحمد لله، وإن لم يحصل فالحمد لله، الرزق مضمون، الرزق مضمون. والناس يلهثون وراء المضمون وهو الرزق، ويجرون وراءه ليل نهار، ويتركون غير المضمون وهو النجاة من النار والفوز بالجنة. الله ضمن الرزق في هذه الدنيا لكل دابة، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكنه لم يضمن الجنة لكل أحد، ولم يضمن لكل أحد النجاة من النار ومن عذاب القبر. والناس بالعكس يجرون ليل نهار قد حفيت أقدامهم وراء المضمون وهو المال أي الرزق، ويغفلون عن الخطر الذي ينتظرهم إن لم يسعوا في فكاك أنفسهم من النار والسعي في الفوز بالجنة، وذلك بعمل الصالحات والبعد عن معاصي الله وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا عند قوله وأن يراقبه في كل أموره، ثم قال في طلبه للعلم. وهل يكفي أن يراقب الله في طلب العلم ويحسن نيته أو بقي أشياء؟ وفي عمله بالعلم، فإن العلم حجة عليك لا تزول إلا بالعمل، العلم حجة عليك لا تزول إلا بالعمل، إذا عملت به زالت عنك الحجة وأصبح حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. وهل يكفي العمل بالعلم؟ بقي وشره للعلم، وفي نشره للعلم. فمن تمام المطلوب بعد تعلمك وعملك بما تعلمت أن تنشر العلم، ألا تكتنز العلم وتحسده من نشره، فهو الشيء الوحيد الذي كلما أنفقت منه زاد، كلما أنفقت منه زاد، وهو العلم. كلما علمت جاهلا زاد أجرك وزاد علمك وترسخ العلم ولم تخسر شيئا وكسبت الأجر، وفي نشره للعلم. وفي كل ما يلزمه من حق الله، كل هذا راجع لمن؟ لطالب العلم والحقوق التي تترتب على طلبه للعلم وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباد الله. فإذا عرفنا أن من حق الله تعلم العلم والعمل به فإنه أيضا يبقى حقوق عباد الله. فعلى من سعى في سبيل العلم ودخل في دائرة العلم طالبا أو تعلما أو عالما أن يعامل الناس من حوله على حسب ما علمه الله وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأن يعامل الناس بالأخلاق الحميدة، الأخلاق الحسنة بالحكمة، يعظهم بالموعظة الحسنة، يجادلهم بالتي هي أحسن، يحرص على تعليم الجاهل، يحرص على تنبيه الغافل، يحرص على أهل بيته على أولاده. فإن بعض الناس ينهمك في تعليم العلم وينسى أهل بيته وأولاده، يعاملهم بالتقصير وبالجفوة وكأنه ليس لهم حق عليه ولا واجب عليه، وهذا من التقصير في حق عباد الله. وأول من له حق عليك أهلك وأولادك، ثم والدك وأمك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم سائر المسلمين. فطالب العلم عليه أن يتحلى بالأخلاق اللينة السهلة الطيبة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان أهل العلم الراسخين، وكما كان هذا الإمام الجليل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز الذي كان مدرسة سلفية متحركة، وكان لا يوصل إلى درجة تواضعه أبدا، لا يوصل إلى ذلك. كيف ذلك؟ من يعني تعامله وسيرته ما يستطيع أحد أن يعمل مثله إلا من شاء الله، لأن وقته كله للمسلمين، لأن وقته كله بإكرام الضيف ولمساعدة الضعيف ولتعليم الجاهل والشفاعة لمن يحتاج عند ولي الأمر، والسؤال عن الغائب، السؤال عن أحوال المسلمين في البعيد والقريب. والأهم من ذلك يجلس إلى طالب علم غريب وافد فلا يتكبر عليه، يسأل عن أحواله وعن أهله وعن أوضاعه. وإذا جلس مع الملوك ومن هم في حكم الملوك لا يخنع لهم ولا يذل لهم ولا يشحذهم ولا يطلبهم منحة ولا يطلبهم قصرا ولا يطلبهم مالا، يجلس مع الصعلوك كجلسته مع العظماء، هذا شيء معروف عن سماحته. كان ضيوفه لا يأكل أبدا وجبة في داخل بيته، دائما يأكل الغداء والعشاء بحضور العشرات، هذا شيء معروف. الشفاعة لا يرد من طلب الشفاعة، حتى صار يضرب المثل وقال أحدهم إن الشيخ لا يردك إن طلبت شفاعته، ولو أردت الصعود للقمر يكتب لك شفاعة، يعني كمثال هكذا وصل الحد، لا يرد طالبا، لا يرد طالبا. فهذا داخل في موضوعنا يا اخوان، داخل في موضوعنا. نعم، نشكو الى الله من جفاء بعض المنسوبين الى العلم، يظنون انه لا يتكامل وصفه بالعلم الا اذا احاط، نعم، بالجفوة والوقار الزائد، اي نعم، والتكلف، ويتكلم بمقدار ويظن ان هذا هو العلم وهذا هو، نعم، شأن العالم. حاشا، عليهم ان يعملوا بعملهم. ومن اهم واجبات اهل العلم التواضع مع عباد الله وتلبية طلبات من احتاج اليهم في تعلم مسألة او حتى في شفاعة او نحو ذلك. يتأسون بالمشايخ الحقيقيين الذين لا يعرفون التكبر ولا يعرفون العلو، ولا ينفر الناس منهم، ويألفهم الناس ويغشون بيوتهم ويستفيدون منهم ويقتبسون منهم الأخلاق، تنورون بنورهم. هكذا هم أهل العلم. قال رحمة الله عليه: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال الشيخ تعليق عن الحديث: وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه العبد في دين الله. وكل طالب مخلص في أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهما إنما يريد هذا الفقه ويطلبه وينشده، فنسأل الله لهم في ذلك التوفيق والهداية وبلوغ الغاية. ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا حديث عظيم وحديث ورد عن عدة من الصحابة وهو ثابت، وهذا فيه بشارة لأهل العلم ولمن سعى في طريق العلم ولطلبة العلم، وأن التفقه في الدين هو من أعظم أسباب الفوز والفلاح، وأنه من علامات سعادة العبد، لأن معنى أراد الله به الخير أي أراد أن يجعله من السعداء وأن يجعله من أهل الفوز والفلاح، ومن يكون نتيجتهم دخول الجنة والنجاة من النار. من علامات ذلك الاتجاه إلى العلم والتفقه في الدين، وهذا يشمل التفقه في الدين عقيدة وعبادة وأحكاما، كما هو شأن أي عالم لابد أن يكون متضلعا في علوم العقيدة وفي علوم السنة وأيضا في علم الفقه والأحكام والاستنباط وأصول الفقه بهذا يعني وغيرها، يكون وطبعا الآلات من المطلوبة من تعلم النحو والبلاغة بقدر ما يساعده في فهم لغة العرب، نعم، ومعانيها ومغازيها، فهذا يساعد عليه بعض الآلات كالنحو والبلاغة وغير ذلك من الآلات. ويقول الشيخ: كل طالب مخلص في أي جامعة، والحمد لله أكثركم إما متخرج من جامعة أو في جامعة أو في معهد علمي، إنما يريد هذا الفقه ويطلبه. أنت دخلت في معهد علمي، في كلية شريعة، في كلية حديث، كلية قرآن، كلية الدعوة، كلية أصول الدين. أنت الآن في الظاهر ممن يريد التفقه في الدين، فعليك الإخلاص، عليك الإخلاص فيما أنت ساع فيه حتى تحظى بهذا الفوز عند الله سبحانه وتعالى، وهو أنه أراد بك الخير وخصك ممن خصك من عباده في أن يوظفك في هذه الوظيفة الشريفة في الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ: نسأل الله، يعني لطلاب العلم، لهم في ذلك التوفيق والهداية وبلوغ الغاية، ونحن إن شاء الله نسأل الله أن يكون استجاب لهذا الشيخ الذي هو إن شاء الله ولي من أولياء، ألا إن أولياء الله هم المتقون. ثم قال: ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به الخير. وماذا بيد الشيخ؟ ما ينفع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليكم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، جمع أجدب، أو نعم، أو أرض جذباء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ونترك الشرح لسماحة شيخنا. قال: فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان، إحداهما حصلت العلم ووفقت للعمل به والتفقه فيه واستنبطت منه الأحكام، أي استنبطت من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي منبع العلم، واستنبطت منه الأحكام فصاروا حفاظا وفقهاء، الحافظ الفلاني والحافظ الفلاني والإمام الفلاني والفقيه الفلاني والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، ونقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيه وبصروهم ونفعوهم، فهم ما بين معلم ومقرئ، هذا كلام الشيخ، وما بين داع إلى الله عز وجل ومدرس للعلم، إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه. إذن هذه هي الطبقة الطيبة الأولى، الذين تعلموا العلم وأصبحوا من أهل العلم واستنبطوا الأحكام وعلموا الناس ونشروا العلم وتفقهوا فيه وبصروا الناس بدينهم وأصبحوا حفاظا وأئمة. الطبقة الثانية قال أما الطبقة الثانية فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر يا ناديعه واستنبط منه الأحكام. بس إذن الطبقة الأولى عرفناهم، الطبقة الثانية وشأنهم غامض قليل. الطبقة الثانية لعلكم قد رأيتم، لمن يعرف الزراعة تجد في وسط يعني البلد الزراعي أحيانا يعني بقعة كبيرة أو صغيرة، إذا جاء المطر تحتفظ بالماء شهورا، وهي لا تصلح للزراعة، إنما يعني كخزان يحتفظ بالماء فيستفيد الناس من الماء شهورا، يعني تشرب منه بهائمهم وربما يشربون منه، وبعضهم يعني يسقي زرعه إذا كان أرضه قريبة. أي نعم، هذه طبقة ثانية. ولعلهم مثل من يروي ويحفظ الأحاديث ولكن ليس عنده تفقه وفقه، نعم، فيرويها بأمانة ويبلغها بأمانة فيتلقفها المستنبطون من العلماء والفقهاء فيستنبطون من هذه الروايات ومن هذه الأحاديث علوما نافعة، كما قيل رب مبلغ أوعى من سامع، وهذا لعله حديث. نعم، وهؤلاء هم على خير، نعم هم هؤلاء في حد هذه الوظيفة على خير، وطبعا هم ما حفظوا وحرصوا على نشر الروايات وتبليغها أو مثلا روايتها إلا وأنهم يقدسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونها، لكن ما أعطوا الاستنباط وما أعطوا طريقة التفقه، ونفع الله بهم من كونهم كما قال الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هؤلاء هم الطبقة الثانية وكلهم إلى خير إن شاء الله. قال الشيخ وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. وهؤلاء الذين قال عنهم الحديث وأصاب أي المطر طائفة منها أخرى أي من الأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، لا هي حفظت الماء فاستفاد الناس منه ولا هي أنبتت الكلع والزرع، أرض لا تنبت كلع ولا تحفظ ماء، إذا جاء الماء بلعته ولا تنبت كسبخة أو نحو ذلك. أي نعم، فهؤلاء مع الأسف هم أكثر الناس، مع الأسف هذه الطائفة هم أكثر الناس، لأن الشيخ يقول وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، والكلاء هو العشب ولا تنبت أو العشب اليابس ولا تنبت كلاء لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. ومن أين أخذ الشيخ أنهم أكثر الناس؟ من قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بهم. نعم يا إخوان، فهذا الحديث فهمناه الآن جيدا، ويمكن كان أكثر طلاب العلم يقرأه ولا يفهم المراد منه، فالحمد لله إن الشيخ يعني وضحه لنا بأسلوب يعني قريب من أذهاننا وواضح وسهل، ففهمنا مراد الحديث وأخذنا العبرة والفائدة بأن نسعى أن نكون من الطبقة الأولى بقدر استطاعتنا الذين يتعلمون العلم ويستفيدون من العلم الذي هو كالمطر كالغيث، أي نعم، ويعلمون الناس وينفعون الناس بما علمهم الله سبحانه وتعالى. نحاول أن نكون من النخبة الأولى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وذلك سهل على من يعني يسره الله عليه بأن يخلص ويجتهد ويسهر، فلا ينال العلم بالنوم ولا بالراحة ولا براحة الجسم، وهذا جاء في مسلم. نعم، لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. الذي يريد أن يكون عالما حقا عليه أن يحافظ على الوقت، أن يخلص، أن يجالس العلماء، أن يحرص على تقييد الفوائد. نعم، فبدون تقييد الفوائد يطير العلم ولا ينحفظ لك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وكونك يعني تقرأ الكتاب وانت مستلقي من اول الى اخره، كم سيبقى في ذهنك منه؟ لكن رأيت اهل العلم الجادين، ومنهم الوالد حفظه الله، تجده يعلق، وتجده يكتب يعني في الصفحة البيضاء اللي عادة تكون تابعة للغلاف، تجده يملأها، يقول المسألة الفلانية صفحة كذا، فائدة كذا صفحة كذا، فائدة كذا صفحة كذا، المسألة الفلانية، يملأ غالبا كتبه التي يقرأها، نعم، تعليقات ليتذكر عندما يريد أن يرجع إلى هذا الكتاب ليقرأه مرة أخرى، أو عندما يريد يبحث مسألة فيجدها بسهولة. وهذا من تقييد العلم، وليس العلم أن تستلقي على فراشك وتقرأ وبعد شوية نمت وانت على الفراش مضطجع، فإن هذه ليست طريقة يعني طلب العلم. لا ينال العلم براحة الجسم، قال الشيخ، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، بل لا بد من الجد والصبر والتعب. وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم. ومقصوده رحمه الله من هذا التشبيه أو التنبيه، من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت مع الإخلاص لله، مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وهكذا يا أيها الشباب، إذا كان قد فاتت علينا الفرصة فلا تفوت عليكم، فأنتم في أول الطريق، احرصوا، اجتهدوا، وجدوا، وواصلوا، واستغلوا كل لحظة وكل وقت، فإن الوقت ثمين. قلت أهل العلم، نعم، رأيت الشيخ ربيع حفظه الله لا يترك الكتاب من أول شبابه، الكتاب جليسه، والكتاب يعني معه في سفره وفي حضره، وإن ذهب يزور أحدا صلة للرحم أو أداء الواجب كتابه معه، في السيارة الواحد يقوده بجانبه يقرأ، أو إذا كانت نقرأ علينا. نعم، لا يترك الكتاب إلا عند النوم فقط. ما يأتي العلم يا أخواننا يعني بالراحة أبدا، لابد من استغلال الوقت، لابد من استغلال الوقت. ورأيته عندما يعزم على تأليف كتاب أو بحث، يعني تستغرب، ينهمك بكل يعني شعوره وبكل يعني حاسة من حواسه في هذا المجال، ويكر عليه ويكر عليه ويكر عليه
حتى ينجزه في أسرع مع البركة التي تنزل مع الإخلاص ومع الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نشر العلم. فتجده يجعل الله في وقته بركة فيخرج الكتاب تلو الكتاب تلو الكتاب، حتى أن بعض الأئمة السابقين يعني ورثوا آلاف الأوراق، فقالوا لو قسمنا ما ألفوا وما سطروا يعني تأليف على أيام أعمارهم المحدودة شيء يهول، شيء يهول، يعني في اليوم الواحد ينتج ما لا يقل عن 100 ورقة في اليوم الواحد. كيف هذا؟ بركة من الله سبحانه وتعالى بسبب إخلاصهم. و يعني الشيء مع الشيء مع الشيء مع الشيء، نعم ينزل الله في بركة ويكثر ويكثر. أي نعم، فهكذا أهل العلم المخلصين لا يضيعون أوقاتهم، وفي التأليف تارة، في التعليم تارة، ما يقتصر على شيء واحد، لا يجعل وقت للتعليم يعلم الناس، ويجعل وقت للتأليف، ويجعل وقت للعبادة، ويجعل وقت لأهله، ويعطي كل ذي حق حقه، فيبارك الله في أوقاتهم. لماذا؟ لأنه علم اجتهادهم وعلم طهم. الشيخ رحمة الله عليه عالم إمام، كأنه جاءنا من عصر التابعين فلتة، وعاش في عصرنا هذا وعرف أوضاعنا، فيخاطبنا بما هو ليس بعيدا عن أذهاننا. قال الشيخ: والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي، وهكذا المساجد التي تقام فيها الحلقات العلمية الشرعية شأنها عظيم، شأنها عظيم. شوف يعني بعض الناس يزهد يعني تزهيدا مطلقا، ايش هذا المدارس، هذا كلها دنيا، هذا كله والله يدورون الرواتب، والله يدورون الفلوس، خلاص يلغيها بجرة قلم. نشوف الانصاف، يعني يتكلم عن كلياتنا الشرعية ومعاهدنا العلمية، يقول شأنها عظيم وفائدتها كبيرة، لأنها مهيئة لنفع الناس وحل مشاكلهم، فالمتخرج يرجى لهم الخير العظيم والفائدة الكبيرة والنفع العام، فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع الناس وتفقيههم. أخذ الشهادة وتوظف وصار يعني مثل العوام، مشغول بالعقار والبيع والشراء ونسي العلم وتفلت العلم شيئا فشيئا 10 سنوات، إلا أنه لا فرق بينه وبين سائق تاكسي. نعم، نسي العلم وهو عنده شهادة شريعة ولا حتى ماجستير أو دكتوراه. طيب، فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله وبحقه، أي بحق الله وحق عباده، سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة، كما ينبغي لأهل العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام. هذا كمان فتوى من الشيخ، هذه فتوى من الشيخ. عندك جرائد، عندك مجلات، حتى ظاهر كلام الشيخ أنه حتى القنوات، نعم بس القنوات الملتزمة ليست القنوات الإباحية تظهر فيها كعالم مسخرة. أي نعم، فهمنا. عن طريق وسائل الإعلام لعظم الفائدة في ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض. يعني كأن الشيخ يشير إلى الجريدة أو إلى القناة، القناة كان يسمعها مثلا عندما ينقل الصلوات في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في القنوات كم يستمع إليها من المسلمين ويعني يشعرون بالروحانية ويشعرون بالتصاقهم بدين الإسلام، وأنهم يعني تنبع هذه القنوات من مكة والمدينة التي هي أرض الوحي ومهبط الوحي، فهذه القنوات ينفع الله بها، فيأتي عالم ويلقي درسا أي نعم فيستفيد منه الملايين. الكلام هو على النية والإخلاص، الكلام على النية والإخلاص فقط، يعني ينبغي أن يحذر من القنوات الإباحية اللي بعد ما يلقي الدرس تأتي راقصة نعم أو يأتي نساء عاريات، هذا لا يليق يا أخواننا. طيب، قال: لعظم الفائدة في ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض، ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم والنفع العام للمسلمين، وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصر، وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصر، بل في كل عصر، ولكن في هذا العصر أشد لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل. الآن انظروا إلى هل هنا أن تسيطر قنوات الروافض نعم على المسلمين وتجذب المسلمين إلى عقيدة الروافض، إلى لعن الصحابة والتشكيك في الإسلام والتشكيك في القرآن ولعن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم عائشة وحفصة، وتعرفون ماذا ينطوي عليه الرفض، وكم قناة الآن تتحدث باسم الرافضة، مئات القنوات وقنوات منسوبة لأهل السنة مليئة بالرقص والنساء والتمثيل والغفلة وأمور يندى لها الجبين. فمع الأسف إذا كان أهل الباطل يخرج نساءهم محتجبات محتشمات جادات لا تغنج نعم تقرأ نشرة الأخبار كأنها رجل، نعم تعلق كأنها رجل، هذا في شأن قنوات الرافض. تعالوا إلى قنوات أهل السنة وفي الخليج مع الأسف كلها ما فيه إلا هز ورقص وهز ورقص يا أخي إلى متى سادرون، إلى متى سادرون فيها في هذه الأمور المخزية؟ عيب حين إذا كان أهل الضلال يتمسكون بالحجاب والحشمة نعم ولا يظهر في قنواتهم الهزء واللعب والرقص، وفي قنوات أهل السنة الذين يوالون الصحابة الذين يوالون أمهات المؤمنين المفروض يقتدون بأمهات من هؤلاء النساء، لابد من علاج هذه المسائل. أي نعم كل على قدر ما يستطيع من النصيحة أو نتكلم في المجالس، هذا لا يليق. انظروا كيف هذا، كيف يسبقنا الروافض إلى التخلق بأخلاق الإسلام الظاهرة من الحجاب والجد ونعم مسخرة طول وقتنا، هذا والله مما يندى له الجبين. ثم قال الشيخ: أنا أنتخب لكم لضيق الوقت، وإن بعدما نبه الشيخ على مسألة أريد أن أنبهكم عليها لا بأس. يعني عرف عن السلف نفورهم من وظيفة القضاء، وظيفة إيش؟ القضاء. ولكن الشيخ هنا يحث على القضاء، يحث على القضاء وأن يسلكه طالب العلم، لأن الناس بحاجة إليه، لأن الناس بحاجة إلى ذلك. قال: فطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة ولا تنحصر في أبواب معدودة، ولا سيما القاضي، فإن القاضي إن وفقه الله وصبر تدخل وظيفته في أشياء كثيرة، فهو مع العلم محسوب ومع القضاة محسوب، يعني مع العلماء محسوب ومع القضاة محسوب ومع المدرسين محسوب، يدرس يقضي ويدرس وقت لله تطوع نعم، ومع المدرسين محسوب ومع أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر محسوب، أنه هو يبطش بأهل الفساد رسميا، يحكم عليهم بالسجن، يحكم عليهم بما يردعهم. أي نعم، ومع الدعاة إلى الله محسوب، ومع المصلحين إلى غير ذلك من شؤون المسلمين. فينبغي له أي للقاضي أن يهيئ نفسه لذلك. هذا كلام الشيخ باز، مو كلام أنا. فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك ويوطنها على تحمل الشدائد، ويوطنها على تحمل الشدائد في سبيل الله، وأن تكون همته عالية كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا رحمهم الله جميعا ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. وقال في مكان آخر ما معناه، وإنه وإن كان السلف كانوا يكرهون القضاء وينفرون منه، فهناك فرق بين ذلك الوقت وبين الآن. لما تقارن بين أهل الخير في وقت أبي حنيفة الذي تهرب من القضاء، في وقت سفيان الذي تهرب من القضاء، هل يعني أهل الخير الآن مثل أهل الخير في ذلك الوقت؟ فلو هرب واحد أو اثنين ما هي مشكلة، لكن الآن إذا هرب طلاب العلم من القضاء كما يقول الشيخ، من يقضي بين الناس؟ الجهال أو الفجرة أو الظلمة؟ الشيخ يحث على تولي القضاء، وقال عليه أن يتقي الله ويجرب نفسه. أي نعم، ويصبر، فإذا رأى أنه لا طاقة له فمن السهل أن يقدم اعتذاره واستقالته. نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أما أن يهرب من البداية ويترك المجال لغيره، فهذا الشيخ ينهى عنه في هذا الوقت لحاجة الناس. ثم قال الشيخ، وهذا كله داخل في موضوع محاضرتنا، وإن وصيتي لأهل العلم وطلبته ولكل مسلم ومسلمة أن يصبروا في هذا الأمر، وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق، وأن يحفظوا الوقت، وأن يكثروا من المذاكرة بينهم، كما قلت لكم الشيخ يتحدث بلسان عصرنا، وأن يكثروا من المذاكرة بينهم فيما قالوا على بعضهم، حتى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير لهم وللمسلمين إن شاء الله، مع الحرص على إصلاح النية والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه، وفي كل ما ينفع الناس، ومن الأمور التي تنفع الناس وتحل بها المشاكل وينتشر بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين الناس. هذا اللي أبحث عنها، للقضاء بين الناس وتعليمهم. ومعلوم أن القضاء مما يعظم الله به الأجور ويرفع به الدرجات، مما يعظم الله به الأجور ويرفع به الدرجات لمن أصلح الله نيته ومنحه العلم النافع وقصد به الخير للمسلمين، وهو وإن كان خطيرا. نعم، وهو إن كان خطيرا. وإن كان لماذا خطير؟ لأنه قاضيان في النار، واحد في الجنة، وهذا كمان زمان. وإن كان سلفنا الصالح يهابون ويخافونه، وإن كان سلفنا الصالح يهابونه ويخافونه، يشير إلى ما ذكر عن سفيان وعن أبي حنيفة وعن أمثالهم من التهرب من القضاء، حتى ضرب بعضهم ولم يوافق على القضاء وأن يدخل في هذا العمل. وإن كان سلفنا الصالح يهابونه ويخافونه، ولكن الأحوال تختلف، ولكن الأحوال تختلف، والزمان يتفاوت، والناس اليوم في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة ويخاف الله ويراقبه، لا يرتشي ولا يظلم ولا يتعنصر. نعم، ولا يتحزب، مع الأسف، ولا يتحزب، ولا يتحزب، ضعوا تحت 70 خط. يخاف الله ويراقبه في حل مشن. فلا ينبغي لمن أهله الله للقضاء بين الناس ومنحه العلم البصيرة واشتدت إليه الحاجة أن يمتنع عن قبول القضاء، بل يجب عليه أن يقبله وأن يوطن نفسه على العمل بعلمه وأن ينفذ ما أريد منه بالحق طبعا، ويعني قصده يعني إذا أمره ولي الأمر أن يكون قاضيا أو أمره رئيس القضاء أن يكون قاضيا ما يتهرب. أي نعم. طيب، وأن ينفذ ما أريد منه وأن ينفع الناس بعلمه ويسأل ربه التوفيق والإعانة، فإن عجز بعد ذلك ورأى من نفسه أنه لا يستطيع أمكنه بعد ذلك أن يعتذر وأن يستقيل. أما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك، وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم والإيمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه اللي هو الهروب يعني، بل ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية والقصد الصالح والرغبة في نفع المسلمين وحل المشاكل التي تعرض لهم، حتى لا يتولى ذلك الجهلة، فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا شك، إما هذا وإما هذا. فلا بد للناس من قضاة يحلون مشاكلهم ويحكمون بينهم بالحق، فإن تولى ذلك الأخيار وإلا تولاه غيرهم. الشيخ اهتم بهذه المسألة اهتمام ما هو عادي أبدا. وإلا تولاه غيرهم، فالواجب على أهل العلم وعلى كل من يخشى الله، الواجب على أهل العلم وعلى كل من يخشى الله أن يقدر هذا الوضع وأن يحتسب الأجر عند الله وأن يصبر ويتحمل. الشيخ كان قاضي في الخرج وفي الدلم رحمة الله عليه، وأن يصبر ويتحمل ويد الله عز وجل من المثوبة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الحاصل الآن. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر وسوء العاقبة إذا فقد علماء الحق أو تركوا الميدان لغيرهم. ولا يخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خطر عليه على من تولى القضاء، فلا خطر عليه ولو كان الشيخ يرى خلاف ذلك لما تولى القضاء عشرات السنين، ربما 30 سنة وهو في القضاء رحمة الله عليه. فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق، وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء يتوسل على القضاء. في ناس يتمنى القضاء ويسعى إليه ويتوسط، نعم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون له مقام وأن يكون يعني قاضي ويترفع إلى المراتب العليا ويصير عنده يعني الميزات اللي في النهاية من سيارات مجانية وتلفونات مجانية ورواتب ضخمة، لأن نهاية القضاء حكومتنا تقدر القضاة وتكرمهم والحمد لله، تريد منهم أن يكونوا بعيدين عن الشبهات وأن لا يحتاجوا إلى الناس وأن لا يحتاجوا إلى ما في أيدي الناس، هذا قصد الحكم ووفقها الله. قال: وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم أو الفتوى، وما أكثر الذين يتهجمون على الفتوى بالجهل أو يقضي بالجور، وهذا حاصل كما في حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به عن علم، قضى عن علم هذا معناه، وقضى به، وجاك الآخر ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، جار يعني لم يعدل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والماجه وصححه الحاكم. أما من يتحرى الحق ويجتهد في العمل به ويتحرى نفع المسلمين فهو بين أمرين، بين أجر وأجرين، كما تقدم بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل. قال الشيخ رحمة الله عليه: يوصي طلاب العلم، وأيضا أوصي إخواني جميعا وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته بالقرآن الكريم، فإنه أعظم كتاب وأشرف كتاب، وقد حوى خير العلوم كلها وأنفعها ما لا يخفى، وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين والتبصر فيه. الشيخ يوصي بكتاب الله، انتبهوا، والتبصر فيه والخشية لله عز وجل، وهو المعين في التأسي بالأخيار. فأوصي الجميع، الأخيار الذين قص الله يعني خبرهم ونباهم من الأنبياء الذين دعوا وصبروا على أذى أقوامهم حتى جاء الله بالنصر الذي هو إن شاء الله مصير كل دعوة خير إلى النصر. فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا، شوف تدبر وتعقل، وإكثارا من تلاوته ليلا ونهارا، والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله جل وعلا، لأن هذا الكتاب هو خير كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب. شوف البصيرة، سبحان الله، من ذهنه كل هذا الكلام. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نتوقف الآن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعود إلى
ما كنا فيه من الدرس. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: فأوصل جني ونفسي بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا ونهارا، والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير. ما نتخبط في تفسير كلام الله بغير علم، لا بد أن ترجع إلى كتب التفسير. ومن قال في القرآن بعقله فقد أخطأ وإن أصاب. وما أسهل الرجوع إلى كتب التفسير، أرجع إلى ابن كثير، أي نعم، أو أرجع إلى كتاب السعدي، أو إجمع بينهما، أي نعم، ستعرف معنى الآية بوضوح إن شاء الله. ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل فهو خير معين على فهم كتاب الله جل وعلا، لأن هذا الكتاب هو خير كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم للتي هي أقوم. ويقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الحمد لله أنه شفاء، يؤخذ منه أنه شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. ويقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة وبأهل العلم خاصة أن يولوه العناية العظيمة، وأن يعضوا عليه بالنواجذ، وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به، ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتهى من الكتاب السنة، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها وحفظ ما تيسر منها مع إكثار المذاكرة فيها، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة، لأنها أصل الدين وأساس الدين. يجب على المكلف فعله، أي في التفقه في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق والتعامل والبيع والشراء، وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به، فإنه به ألصق وعنايته أوجب. أنا بائع مشتري، أهتم بأحكام البيع والشراء، أي نعم. أنا مثلا سائق، أعرف أحكام كيف أتعامل مع الناس. أنا في محلات الشركات التي تبيع السيارات ونحو ذلك، أعرف ما الحلال من الحرام. كل واحد يعني إذا كان في مهنة فأوجب شيء عليه أن يعرف الحلال والحرام. أنا طبيب، أعرف الحلال والحرام في الطب، أي نعم. أنا مدرس معلم، أعرف الحلال والحرام في العلاقة بطلابي. هذا معنى قوله: وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به فإنه به ألصق وعنايته أوجب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا سبيل لاتباعه صلى الله عليه وسلم على الكمال إلا بدراسة سنته والعناية بها، الحديث مع العناية بكتاب الله عز وجل. وأوصي أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث، انتبهوا يا شباب، بالعناية بكتب الحديث والإكثار من قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيها. طيب يا شيخ، ما هي كتب الحديث؟ قال: وأهمها الصحيحان، ثم بقية الكتب الستة مع موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرها من كتب الحديث المعروفة. ضاعف الله الأجر لمؤلفيها وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. ثم مؤلفات أهل المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم بالأدلة الشرعية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمة الله عليهم جميعا، وقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير. وإذا قالوا كيف الردود، هذا الاشتغال بالردود لا خير فيها، وهذه تقسي القلب وتفرق المسلمين، وفلان معروف بأنه ما عنده إلا الردود. فشوف الآن الشيخ يحث على كتب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما بقيت فرقة مخالفة إلا رد عليها في كتبه، من الرافضة إلى الأشعرية وقبلهم المعتزلة والمرجئة والجبرية والخوارج والقدرية واليهود والنصارى وكل جني وكل عفريت، رد عليه الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أحد ذمه من أهل الدعوة، نعم، ولا من أهل التوحيد ولا من أئمة الدعوة، كلهم حثوا عليه، وهي أكثرها ردود، لكنها ردود بعلم، ردود ما هو رد يعني بسباب وشتام بس، لا، ردود بعلم، قال الله قال رسول الله، يرد قال الله قال رسول الله. وقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير، أي يعني شيخ الإسلام وتلميذه، وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة ومن أهم كتب شيخ الإسلام. شوف يعني يوضحها ما هي أهم كتب شيخ الإسلام التي ينبغي قراءتها، ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة الذي وفرد على مين؟ على الرافضة، ومجموع الفتاوى شامل، ومطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول في كتاب موافقة شغل مطابقة نفس الشيء، والجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة والكام والرد على خصوم الإسلام. ومن أفضل كتب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وأعلام الموقعين وزاد المعاد، فهذه الكتب لها شأن عظيم، يعني الكتب اللي نص عليها الشيخ عليكم بها، نعم، ادرسوها افهموها، لو شئتم حتى لو سقم احفظوا بعضها او كلها، فهذه الكتب لها شأن عظيم، ولا سيما في حق القضاة والمفتين وهكذا، فتاوى أئمة الدعوة المسمات الدرر السنية، فقد جمعت رسائل كثيرة وأجوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه رحمهم الله جميعا. وهذا فتاوى شيخنا العلامة شيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقد اشتملت على علم عظيم، كان جبلا في العلم الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد اشتملت على علم عظيم وفوائد جمة، فأوصي بهذه الكتب بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما فيها من العلم العظيم والعون على كل خير، وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بالدليل. وأنا أضيف إلى ما ذكره الشيخ بأن طالب العلم بحاجة إلى الكتب الحديثة التي ألفها مشايخ السلفيين في الرد على أهل التكفير وعلى الحزبيين الذين يشكل أمرهم على كثير من المسلمين ويظنون أنهم من الدعاة المخلصين وفي كتبهم السم الزعاف، فيستفيد من كتب المشايخ الذين تعرفونهم، نعم، يفهمها ويحرص على فهمها، لأن الآن مليئة بالحزبيين ومليئة بمن يدعو إلى التصوف ومليئة بمن يدعو إلى الرفض، فهذا الآن يعني جهادنا مع الرافضة وجهادنا ضد الحزبية وجهادنا ضد الصوفية، أقولها بملء فمي وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى أن نعرف كيف نرد على الرافضة، كيف نرد على الصوفية، لأن الصوفية الآن يخبون مراخاتهم كمسلمين أبرار الله من العار. ثم قال الشيخ ونحن أوشكنا على الانتهاء وغيرها من الكتب، لا ماذا قال؟ اي نعم، أشار إلى المحلى أيضا. وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بالدليل مثل المغني وشرح المهذب والمحلى. تعرفون أن المغني في مذهب الحنبلي، شرح المهذب في الشافعي، والمحلى هذا ابن حزم وظاهريته، لكن المحلى فيه علم، فيه علم غزير، إنما تكون منتبه لمبالغته في الظاهرية. وغيرها من الكتب التي تعنى بالدليل ونقل أقوال أهل العلم، فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى والدعاء للشيخ وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا النية الخالصة والصبر والفقه في الدين والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، إنه تعالى جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا. انظروا إلى أهل السنة يدعون لولاة الأمر يا عباد الله، لأنهم يحرصون على السنة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين، ويصلح بطانتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأختم بما ختم الشيخ صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة وبهذا الأسلوب الواضح ولله الحمد. سوف نأخذ بعض الأسئلة حتى يحضر فضيلة الشيخ زيد جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالمحاضرة. يقول: أيهما أفضل لطالب العلم يا فضيلة الشيخ، القراءة في الكتب أم الأخذ على المشائخ جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، وبعد فإنه من الحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بمثل شيخنا الشيخ زيد المدخلي، الذي يشهد الله أننا
نتمنى أن يكون في الأرض منه العشرات. وقد قال ابن عبد البر إن مثل العالم في المدينة كالعين العذبة، مثل العالم في المدينة كالعين العذبة. فنحن والله نعتبر مركز الشيخ وبيت الشيخ كالعين العذبة في هذه المدينة، مدينة العلم، مدينة صامتة التي كانت يوم من الأيام محشوة بأهل العلم من السلفيين، شيخ عبد الله القرعاوي وتلاميذه الكبار الذين نشرهم، أكثرهم كانوا في القضاء لحكمته رحمة الله عليه، كثيرا من طلابه عينهم في القضاء، وبقي منهم من يدرس في المعهد العلمي ومن يعمل في هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلهم كانوا على قلب واحد. والله لقد شهدت هذه المدينة وهي أحد رجلين، إما طالب علم على طريقة أهل العلم، وإما فاسق يحارب الدعوة، يعني متميزين، صفين متميزين. وراحت الأيام وجاءت الأيام حتى أصبحت طائفة طلبة العلم 70 طائفة، و70 شكل، و70 لون، تتحكم بينهم الخصومات والعداوات والمناحرات. فوالله هذا مما يبكي، وهذا مما يجعل الإنسان يحزن ويأسف على مصير طلبة العلم الذين كانوا والله في هذه البلاد كلها، المملكة العربية السعودية، كان الناس صنفين، طلبة العلم صف واحد، أبدا صف واحد، والآخرون أي نعم من السفهاء الذين يحاربون العلم فقط. لكن الآن المحزن أن طلبة العلم تفرقوا وتشتتوا وأصبحوا أعداء أكثرهم إلا من رحم الله. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الرجوع إلى الحق وترك العناد، فإن والله بعضهم يعرف الحق ولكنه يكابر ويعاند ويصر على مخالفته للحق ولو كان يعلم أنه يمشي في طريق الباطل ويمضي في طريق الباطل وينصر الباطل، لا يهمه ذلك وفاء لحزبه ووفاء لطائفته. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين من طلبة العلم ومن غيرهم، وأن يوفقنا لما فيه الخير. ونتوقف للصلاة.
أما الموضوع فهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو العلم الشرعي. وعنوان المحاضرة: حاجة الناس إلى العلم عقيدة وشريعة، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة في الإسلام أيها الإخوة في الإيمان أيها الإخوة في التوحيد أيها الإخوة في السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الدرس أو المحاضرة كما سم حاجة الناس إلى العلم عقيدة وشريعة. والموضوع في وضوح لكل طالب علم لأنه هو الموضوع الذي تسعون فيه من مدة تتفاوت من واحد إلى آخر، ولا يخفى على طالب علم فضل العلم وشرف العلم، وهو ميراث الأنبياء كما ذكر المقدم حفظه الله. فإن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة إلى أهل السوق وقال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجد في حوانيتكم، فأسرع الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من أهل المدينة، فظنوا أن هناك مالا من ذهب أو من فضة يوزع ويقسم، فلم يجدوا شيئا من ذلك وإنما رأوا حلقات العلم، فرجعوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقالوا ما وجدنا شيئا مما قلت. قال ألم تجدوا حلقات العلم؟ قالوا بلى. قال هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عبرة، وأي عبرة؟ في أن هذا الصحابي الجليل كيف يدعو الناس بطريقة ذكية، طريقة فيها تشويق، لأنه لو جاء وقال لهم أنتم هنا وحلقات العلم في المسجد يا أخواننا، إذا استمع له واحد ما استمع له مئة، لكن يعرف أن الذهب والفضة تجذب الناس، فلم يكذب، لم يكذب رضي الله عنه. نعم، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم. ويكفي في شرف العلم أن الله سبحانه وتعالى قرن أهل العلم بالملائكة في الشهادة بوحدانيته. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد سبحانه وتعالى نفسه والملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى، والمقصود بأولي العلم هم العلماء بالله، العلماء بالله والعلماء بدين الله الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ويراقبونه ويقفون عند حدوده، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله، وإذا لم يكن يخشى الله ولا يعرف خشية الله فكيف يكون مسلما؟ وكذلك كل مؤمن يخشى الله، ولكن المقصود الخشية الكاملة، وإنما هي لأهل العلم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل لا شك أنهم من أهل العلم وعلى أهل العلم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم من يليهم من العلماء على طبقاتهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فالخشية لله حق، والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله والبصيرة به وبأسمائه وصفاته. وأنا أقرأ عليكم من كلام سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال: والخشية الكاملة إنما هي من أهل العلم بالله، والبصيرة به وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. وأرفع الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم أهل العلم على اختلاف طبقاتهم في علمهم بالله ودينه والجديد أينما كان، وبطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر وأن يخشى الله وأن يراقبه في كل أموره، في طلبه للعلم وفي عمله بالعلم وفي نشره للعلم وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباده رحم الله إمامنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فإن كلامه ممتلئ بالإخلاص، ممتلئ بالحكمة، ممتلئ بالعلم، ممتلئ بالبصيرة، ممتلئ باليقين. فلو أن أمضينا هذه الليلة في شرح ما ذكره لما كان في ذلك غضاضة. يقول: ونحن بحاجة، طلاب العلم الشباب والكهول هم في جهاد مع أنفسهم ضد شهوات الدنيا وضد شبهاتها وضد أنفسنا. النفس هي أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فطالب العلم الشاب بحاجة إلى أن يتنبه إلى كلام الشيخ. مرة أخرى يقول الشيخ رحمة الله عليه: والجدير بالعالم أينما كان وبطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر. ما هو؟ خشية الله، وأن يخشى الله أي يخاف من الله في السر والعلانية، وأن يراقبه في كل أموره أي في السر والعلانية وفي تعامله مع القريب والبعيد، وأن يراقبه في كل أموره، ومن ذلك في طلبه للعلم يراقب الله سبحانه وتعالى. وهنا نحتاج فعلا إلى مجاهدة، كما تعلمون يعني أكثر الناس يتجه إلى الكليات التي مضمون التوظيف فيها، يسأل الكلية هذا كيف مستقبلها، ولو كانت كلية شريعة ولا كلية الدعوة وصول الدين، نعم كيف مستقبلها الوظيفي؟ قالوا إن شاء الله على طول تتوظف، تشجع ودخلها. وقالوا: لا والله هذه شوف كم ناس تخرج ما توظفوا، تركها وذهب إلى غيرها. فهذا من البداية نيته الدنيا 100%. فهذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى خشية لله سبحانه وتعالى. فإن اتجه طالب العلم إلى كلية الشريعة أو إلى كلية الدعوة وصول الدين أو إلى كلية القرآن أو إلى كلية الحديث وغيرها من الكليات التي فيها العلم الشرعي، فعليه أن يصفي نيته ويخلص النية لله سبحانه وتعالى بأنه يريد تعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن حصل خير فالحمد لله، وإن لم يحصل فالحمد لله، الرزق مضمون، الرزق مضمون. والناس يلهثون وراء المضمون وهو الرزق،
ويجرون وراءه ليل نهار ويتركون غير المضمون وهو النجاة من النار والفوز بالجنة. الله ضمن الرزق في هذه الدنيا لكل دابة، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكنه لم يضمن الجنة لكل أحد، ولم يضمن لكل أحد النجاة من النار ومن عذاب القبر. والناس بالعكس يجرون ليل نهار قد حفيت أقدامهم وراء المضمون وهو المال أي الرزق، ويغفلون عن الخطر الذي ينتظرهم إن لم يسعوا في فكاك أنفسهم من النار والسعي في الفوز بالجنة، وذلك بعمل الصالحات والبعد عن معاصي الله وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا عند قوله وأن يراقبه في كل أموره، ثم قال في طلبه للعلم. وهل يكفي أن يراقب الله في طلبه العلم ويحسن نيته أو بقي أشياء؟ بقي أشياء. وفي عمله بالعلم، وفي عمله بالعلم، فإن العلم حجة عليك لا تزول إلا بالعمل. العلم حجة عليك لا تزول إلا بالعمل، إذا عملت به زالت عنك الحجة وأصبح حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. وهل يكفي العمل بالعلم؟ بقي وشره للعلم، وفي نشره للعلم. فمن تمام المطلوب بعد تعلمك وعملك بما تعلمت أن تنشر العلم، ألا تكتنز العلم وتحسده من نشره، فهو الشيء الوحيد الذي كلما أنفقت منه زاد، كلما أنفقت منه زاد، وهو العلم. كلما علمت جاهلا زاد أجرك وزاد علمك وترسخ العلم ولم تخسر شيئا وكسبت الأجر، وفي نشره للعلم. وفي كل ما يلزمه من حق الله، كل هذا راجع لمن؟ لطالب العلم والحقوق التي تترتب على طلبه للعلم. وفي كل ما يلزمه من حق الله وحق عباد الله. فإذا عرفنا أن من حق الله تعلم العلم والعمل به فإنه أيضا يبقى حقوق عباد الله. فعلى من سعى في سبيل العلم ودخل في دائرة العلم طالبا أو تعلما أو عالما أن يعامل الناس من حوله على حسب ما علمه الله وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأن يعامل الناس بالأخلاق الحميدة، الأخلاق الحسنة بالحكمة، يعظهم بالموعظة الحسنة، يجادلهم بالتي هي أحسن، يحرص على تعليم الجاهل، يحرص على تنبيه الغافل، يحرص على أهل بيته، على أولاده. فإن بعض الناس ينهمك في تعليم العلم وينسى أهل بيته وأولاده، يعاملهم بالتقصير وبالجفوة وكأنه ليس لهم حق عليه ولا واجب عليه، وهذا من التقصير في حق عباد الله. وأول من له حق عليك أهلك وأولادك، ثم والدك وأمك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم سائر المسلمين. فطالب العلم عليه أن يتحلى بالأخلاق اللينة السهلة الطيبة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان أهل العلم الراسخين، وكما كان هذا الإمام الجليل سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز، الذي كان مدرسة سلفية متحركة، وكان لا يوصل إلى درجة تواضعه أبدا، لا يوصل إلى ذلك. كيف ذلك؟ من يعني تعامله وسيرته، ما يستطيع أحد أن يعمل مثله إلا من شاء الله، لأن وقته كله للمسلمين، لأن وقته كله بإكرام الضيف ولمساعدة الضعيف ولتعليم الجاهل والشفاعة لمن يحتاج عند ولي الأمر، والسؤال عن الغائب، سؤال عن أحوال المسلمين في البعيد والقريب. والأهم من ذلك، يجلس إلى طالب علم غريب وافد فلا يتكبر عليه، يسأل عن أحواله وعن أهله وعن أوضاعه. وإذا جلس مع الملوك ومن هم في حكم الملوك لا يخنع لهم ولا يذل لهم ولا يشحذهم ولا يطلبهم منحة ولا يطلبهم قصرا ولا يطلبهم مالا، يجلس مع الصعلوك كجلسته مع العظماء، هذا شيء معروف عن سماحته. كان ضيوفه لا يأكل أبدا وجبة في داخل بيته، دائما يأكل الغداء والعشاء بحضور العشرات، هذا شيء معروف. الشفاعة لا يرد من طلب الشفاعة، حتى صار يضرب المثل وقال أحدهم: إن الشيخ لا يردك إن طلبت شفاعته، ولو أردت الصعود للقمر يكتب لك شفاعة، يعني كمثال. هكذا وصل الحد، لا يرد طالبا، لا يرد طالبا. فهذا داخل في موضوعنا يا أخوان، داخل في موضوعنا. نعم، نشكو إلى الله من جفاء بعض المنسوبين إلى العلم، يظنون أنه لا يتكامل وصفه بالعلم إلا إذا أحاطوا نعم بالجفوة والوقار الزائد، أي نعم والتكلف، ويتكلم بمقدار ويظن أن هذا هو العلم وهذا هو نعم شأن العالم. حاشا، عليهم أن يعملوا بعملهم. ومن أهم واجبات أهل العلم التواضع مع عباد الله، وتلبية طلبات من احتاج إليهم في تعلم مسألة أو حتى في شفاعة أو نحو ذلك. يتأسون بالمشايخ الحقيقيين الذين لا يعرفون التكبر ولا يعرفون العلو، ولا ينفر الناس منهم، ويألفهم الناس ويغشون بيوتهم ويستفيدون منهم ويقتبسون منهم الأخلاق، تنورون بنورهم، هكذا هم أهل العلم. قال رحمة الله عليه: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال الشيخ تعليقا عن الحديث: وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه العبد في دين الله، وكل طالب مخلص في أي جامعة أو معهد علمي أو غيرهما إنما يريد هذا الفقه ويطلبه وينشده، فنسأل الله لهم في ذلك التوفيق والهداية وبلوغ الغاية. ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا حديث عظيم وحديث ورد عن عدة من الصحابة وهو ثابت، وهذا فيه بشارة لأهل العلم ولمن سعى في طريق العلم ولطلبة العلم، وأن التفقه في الدين هو من أعظم أسباب الفوز والفلاح، وأنه من علامات سعادة العبد، لأن معنى أراد الله به الخير أي أراد أن يجعله من السعداء وأن يجعله من أهل الفوز والفلاح، ومن يكون نتيجتهم دخول الجنة والنجاة من النار، من علامات ذلك الاتجاه إلى العلم والتفقه في الدين، وهذا يشمل التفقه في الدين عقيدة وعبادة وأحكاما، كما هو شأن أي عالم لابد أن يكون متضلعا في علوم العقيدة وفي علوم السنة وأيضا في علم الفقه والأحكام والاستنباط وأصول الفقه بهذا يعني وغيرها، يكون وطبعا الآلات من المطلوبة من تعلم النحو والبلاغة بقدر ما يساعده في فهم لغة العرب، نعم، ومعانيها ومغازيها، فهذا يساعد عليه بعض الآلات كالنحو والبلاغة وغير ذلك من الآلات. ويقول الشيخ: كل طالب مخلص في أي جامعة، والحمد لله أكثركم إما متخرج من جامعة أو في جامعة أو في معهد علمي، إنما يريد هذا الفقه ويطلبه. أنت دخلت في معهد علمي، في كلية الشريعة، في كلية الحديث، كلية القرآن، كلية الدعوة، كلية أصول الدين، أنت الآن في الظاهر ممن يريد التفقه في الدين، فعليك الإخلاص، عليك الإخلاص فيما أنت ساع فيه حتى تحظى بهذا الفوز عند الله سبحانه وتعالى، وهو أنه أراد بك الخير وخصك ممن خصك من عباده في أن يوظفك في هذه الوظيفة الشريفة في الدنيا والآخرة. ثم قال الشيخ: نسأل الله، يعني لطلاب العلم، لهم في ذلك التوفيق والهداية وبلوغ الغاية، ونحن إن شاء الله نسأل الله أن يكون استجاب لهذا الشيخ الذي هو إن شاء الله ولي من أولياء، ألا إن أولياء الله هم المتقون. ثم قال: ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به الخير. وماذا بيد الشيخ؟ ما ينفع أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فقال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا
مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليكم، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب، جمع أجدب أو نعم أو أرض جدباء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ونترك الشرح لسماحة شيخنا. قال: فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان، إحداهما حصلت العلم ووفقت للعمل به والتفقه فيه واستنبطت منه الأحكام، أي استنبطت من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي منبع العلم، واستنبطت منه الأحكام فصاروا حفاظا وفقهاء، الحافظ الفلاني والحافظ الفلاني والإمام الفلاني والفقيه الفلاني والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، ونقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيه وبصروهم ونفعوهم، فهم ما بين معلم ومقرئ، هذا كلام الشيخ، وما بين داع إلى الله عز وجل ومدرس للعلم إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه. إذن هذه هي الطبقة الطيبة الأولى، الذين تعلموا العلم وأصبحوا من أهل العلم واستنبطوا الأحكام وعلموا الناس ونشروا العلم وتفقهوا فيه وبصروا الناس بدينهم وأصبحوا حفاظا وأئمة. الطبقة الثانية، قال: أما الطبقة الثانية فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه واستنبط منه الأحكام. بس إذن الطبقة الأولى عرفناهم، الطبقة الثانية وشأنهم غامض قليل. الطبقة الثانية، لعلكم قد رأيتم، لمن يعرف الزراعة تجد في وسط يعني البلد الزراعي أحيانا يعني بقعة كبيرة أو صغيرة إذا جاء المطر تحتفظ بالماء شهورا، وهي لا تصلح للزراعة إنما يعني كخزان يحتفظ بالماء فيستفيد الناس من الماء شهورا، يعني تشرب منه بها أئمهم وربما يشربون منه، وبعضهم يعني يسقي زرعه إذا كان أرضه قريبة. أي نعم، هذه طبقة ثانية، ولعلهم مثل من يروي ويحفظ الأحاديث ولكن ليس عنده تفقه وفقه، نعم، فيرويها بأمانة ويبلغها بأمانة فيتلقفها المستنبطون من العلماء والفقهاء فيستنبطون من هذه الروايات ومن هذه الأحاديث علوما نافعة، كما قيل: رب مبلغ أوعى من سامع، وهذا لعله حديث نعم، وهؤلاء هم على خير. نعم، هم هؤلاء في حد هذه الوظيفة على خير، وطبعا هم ما حفظوا وحرصوا على نشر الروايات وتبليغها او مثلا روايتها الا وانهم يقدسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونها، لكن ما اعطوا الاستنباط وما اعطوا طريقة التفقه، ونفع الله بهم من كونهم كما قال الحديث: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هؤلاء هم الطبقة الثانية وكلهم إلى خير إن شاء الله. قال الشيخ: وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. وهؤلاء الذين قال عنهم الحديث: وأصاب أي المطر طائفة منها أخرى أي من الأرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا هي حفظت الماء فاستفاد الناس منه ولا هي أنبتت الكلاء والزرع، أرض لا تنبت كلاء ولا تحفظ ماء، إذا جاء الماء بلعته ولا تنبت كسبخة أو نحو ذلك. أي نعم، فهؤلاء مع الأسف هم أكثر الناس، مع الأسف هذه الطائفة هم أكثر الناس، لأن الشيخ يقول: وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. والكلاء هو العشب، ولا تنبت أو العشب اليابس، ولا تنبت كلاء لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. ومن أين أخذ الشيخ أنهم أكثر الناس؟ من قوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بهم. نعم يا إخوان، فهذا الحديث فهمناه الآن جيدا، ويمكن كان أكثر طلاب العلم يقرأه ولا يفهم المراد منه، فالحمد لله إن الشيخ يعني وضحه لنا بأسلوب يعني قريب من أذهاننا وواضح وسهل، ففهمنا مراد الحديث وأخذنا العبرة والفائدة بأن نسعى أن نكون من الطبقة الأولى بقدر استطاعتنا، الذين يتعلمون العلم ويستفيدون من العلم الذي هو كالمطر كالغيث، أي نعم، ويعلمون الناس وينفعون الناس بما علمهم الله سبحانه وتعالى. نحاول أن نكون من النخبة الأولى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وذلك سهل على من يعني يسره الله عليه بأن يخلص ويجتهد ويسهر، فلا ينال العلم بالنوم ولا بالراحة ولا براحة الجسم، وهذا جاء في مسلم. نعم، لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. الذي يريد أن يكون عالما حقا عليه أن يحافظ على الوقت، أن يخلص، أن يجالس العلماء، أن يحرص على تقييد الفوائد. نعم، فبدون تقييد الفوائد يطير العلم ولا ينحفظ لك. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وكونك يعني تقرأ الكتاب وأنت مستلقي من أول إلى آخره، كم سيبقى في ذهنك منه؟ لكن رأيت أهل العلم الجادين، ومنهم الوالد حفظه الله، تجده يعلق، وتجده يكتب يعني في الصفحة البيضاء اللي عادة تكون تابعة للغلاف، تجده يملأها، يقول المسألة الفلانية صفحة كذا، فائدة كذا صفحة كذا، فائدة كذا صفحة كذا، المسألة الفلانية، يملأ غالبا كتب التي يقرأها، نعم، تعليقات ليتذكر عندما يريد أن يرجع إلى هذا الكتاب ليقرأه مرة أخرى، أو عندما يريد يبحث مسألة فيجدها بسهولة. وهذا من تقييد العلم، وليس العلم أن تستلقي على فراشك وتقرأ وبعد شوية نمت وانت على الفراش مضطجع، فإن هذه ليست طريقة يعني طلب العلم. لا ينال العلم براحة الجسم، قال الشيخ، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، بل لا بد من الجد والصبر والتعب. وهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فيها عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسم. ومقصوده رحمه الله من هذا التشبيه أو التنبيه، من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة وعناية وحفظ للوقت مع الإخلاص لله، مع الإخلاص لله وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. وهكذا يا أيها الشباب، إذا كان قد فاتت علينا الفرصة فلا تفوت عليكم، فأنتم في أول الطريق، احرصوا، اجتهدوا وجدوا وواصلوا واستغلوا كل لحظة وكل وقت، فإن الوقت ثمين. قلت أهل العلم، نعم، رأيت الشيخ ربيع حفظه الله لا يترك الكتاب من أول شبابه، الكتاب جليسه، والكتاب يعني معه في سفره وفي حضره، وإن ذهب يزور أحدا صلة للرحم أو أداء الواجب كتابه معه، في السيارة الواحد يقوده بجانبه يقرأ، أو إذا كانت يقرأ علينا، نعم، لا يترك الكتاب إلا عند النوم فقط. ما يأتي العلم يا أخواننا يعني بالراحة أبدا، لابد من استغلال الوقت، لابد من استغلال الوقت. ورأيته عندما يعزم على تأليف كتاب أو بحث، يعني تستغرب، ينهمك بكل يعني شعوره وبكل يعني حاسة من حواسه في هذا المجال، ويكر عليه ويكر عليه ويكر عليه حتى ينجزه في أسرع، مع البركة التي تنزل مع الإخلاص ومع الجهاد في سبيل الله وفي سبيل نشر العلم، فتجده يجعل الله في وقته بركة فيخرج الكتاب تلو الكتاب تلو الكتاب. حتى أن بعض الأئمة السابقين يعني ورثوا آلاف الأوراق، فقالوا لو قسمنا ما ألفوا وما سطروا يعني تأليف على أيام أعمارهم المحدودة شيء يهول، يعني في اليوم الواحد ينتج ما لا يقل عن 100 ورقة في اليوم الواحد. كيف هذا؟ بركة من الله سبحانه وتعالى بسبب إخلاصهم. و يعني الشيء مع الشيء مع الشيء مع الشيء، نعم، ينزل الله في بركة ويكثر. أي نعم. فهكذا أهل العلم المخلصين لا يضيعون أوقاتهم، وفي التأليف تارة، في التعليم تارة، ما يقتصر على شيء واحد، لا، يجعل وقت للتعليم يعلم الناس، ويجعل وقت للتأليف، ويجعل وقت للعبادة، ويجعل وقت لأهله، ويعطي كل ذي حق حقه، فيبارك الله في أوقاتهم. لماذا؟ لأنه علم اجتهادهم وعلم طهم. الشيخ رحمة الله عليه عالم إمام كأنه جاءنا من عصر التابعين فلتة، وعاش في عصرنا هذا وعرف أوضاعنا، فيخاطبنا بما هو ليس بعيدا عن أذهاننا. قال الشيخ: والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي، وهكذا المساجد التي تقام فيها الحلقات العلمية الشرعية شأنها عظيم، شأنها عظيم. شوف يعني بعض الناس يزهد يعني تزهيدا مطلقا، ايش هذا المدارس، هذا كلها دنيا، هذا كله والله يدورون رواتب، والله يدورون الفلوس، خلاص يلغيها بجرة قلم. نشوف الانصاف، يعني يتكلم عن كلياتنا الشرعية ومعاهدنا العلمية، يقول شأنها عظيم وفائدتها كبيرة، لأنها مهيئة لنفع الناس وحل مشاكلهم، فالمتخرج يرجى لهم الخير العظيم والفائدة الكبيرة والنفع العام، فلا ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع الناس وتفقيههم. أخذ الشهادة وتوظف وصار يعني مثل العوام، مشغول بالعقار والبيع والشراء ونسي العلم وتفلت العلم شيئا فشيئا، 10 سنوات إلا أنه لا فرق بينه وبين سائق تاكسي، نعم نسي العلم وهو عنده شهادة شريعة ولا حتى ماجستير أو دكتوراه. طيب، فلا ينبغي لمن الله عليه بالعلم أن ينزوي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله وبحقه، أي بحق الله وحق عباده، سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ والتذكير أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في المجالس العامة والخاصة، كما ينبغي لأهل العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام. هذا كمان فتوى من الشيخ، هذه فتوى من الشيخ، عندك جرائد، عندك مجلات، حتى ظاهر كلام الشيخ أنه حتى القنوات، نعم بس القنوات الملتزمة ليست القنوات الإباحية تظهر فيها كعالم مسخرة، أي نعم فهمنا. عن طريق وسائل الإعلام لعظم الفائدة في ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض. يعني كان الشيخ يشير إلى الجريدة أو إلى القناة، القناة كان يسمعها مثلا عندما ينقل الصلوات في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في القنوات، كم يستمع إليها من المسلمين ويعني يشعرون بالروحانية ويشعرون بالتصاقهم بدين الإسلام، وأنهم يعني تنبع هذه القنوات من مكة والمدينة التي هي أرض الوحي ومهبط الوحي، فهذه القنوات ينفع الله بها، فيأتي عالم ويلقي درسا، أي نعم، فيستفيد منه الملايين. الكلام هو على النية والإخلاص، الكلام على النية والإخلاص فقط. يعني ينبغي أن يحذر من القنوات الإباحية اللي بعد ما يلقي الدرس تأتي راقصة، نعم، أو يأتي نساء عاريات، هذا لا يليق يا أخواننا. طيب، قال: لعظم الفائدة في ذلك وصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض، ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم والنفع العام للمسلمين، وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصر، وشدة الحاجة إلى ذلك في هذا العصر، بل في كل عصر، ولكن في هذا العصر أشد لقلة العلم وكثرة دعاة الباطل. الآن انظروا إلى هل هنا أن تسيطر قنوات الروافض، نعم، على المسلمين وتجذب المسلمين إلى عقيدة الروافض، إلى لعن الصحابة والتشكيك في الإسلام والتشكيك في القرآن ولعن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسهم عائشة وحفصة، و تعرفون ماذا ينطوي عليها الرفض، وكم قناة الآن تتحدث باسم الرافضة، مئات القنوات، وقنوات المنسوبة لأهل السنة مليئة بالرقص والنساء والتمثيل والغفلة وأمور يندى لها الجبين. فمع الأسف إذا كان أهل الباطل يخرج نساءهم محتجبات محتشمات جادات لا تغنج، نعم تقرأ نشرة الأخبار كأنها رجل، نعم تعلق كأنها رجل، هذا في شأن قنوات الرافض. تعالوا إلى قنوات أهل السنة وفي الخليج مع الأسف كلها ما فيه إلا هز ورقص وهز ورقص. يا أخي إلى متى سادرون، إلى متى سادرون في هذه الأمور المخزية؟ عيب عيب. إذا كان أهل الضلال يتمسكون بالحجاب والحشمة، نعم، ولا يظهر في قنواتهم الهزء واللعب والرقص، وفي قنوات أهل السنة الذين يوالون الصحابة الذين يوالون أمهات المؤمنين، المفروض يقتدون بأمهات من هؤلاء النساء، لابد من علاج هذه المسائل. أي نعم كل على قدر ما يستطيع من النصيحة أو نتكلم في المجالس، هذا لا يليق. انظروا كيف هذا، كيف يسبقنا الروافض إلى التخلق بأخلاق الإسلام الظاهرة من الحجاب والجد ونعم مسخرة طول وقتنا. هذا والله مما يندى له الجبين. ثم قال الشيخ: أنا أنتخب لكم لضيق الوقت، وإن بعدما نبه الشيخ على مسألة أريد أن أنبهكم عليها لا بأس. يعني عرف عن السلف نفورهم من وظيفة القضاء، وظيفة إيش؟ القضاء. ولكن الشيخ هنا يحث على القضاء، يحث على القضاء وأن يسلكه طالب العلم، لأن الناس بحاجة إليه، لأن الناس بحاجة إلى ذلك. قال: فطالب العلم تدخل مهمته في أشياء كثيرة ولا تنحصر في أبواب معدودة، ولا سيما القاضي، فإن القاضي إن وفقه الله وصبر تدخل وظيفته في أشياء كثيرة، فهو مع العلم محسوب، ومع القضاة محسوب، يعني مع العلماء محسوب، ومع القضاة محسوب، ومع المدرسين محسوب، يدرس يقضي ويدرس وقت لله تطوع، نعم، ومع المدرسين محسوب، ومع أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر محسوب، أنه يبطش بأهل الفساد رسميا، يحكم عليهم بالسجن، يحكم عليهم بما يردعهم، أي نعم، ومع الدعاة إلى الله محسوب، ومع المصلحين، إلى غير ذلك من شؤون المسلمين. فينبغي له أي للقاضي أن يهيئ نفسه لذلك. هذا كلام الشيخ ابن باز، ما هو كلام أنا. فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك ويوطنها على تحمل الشدائد، ويوطنها على تحمل الشدائد في سبيل الله، وأن تكون همته عالية كما كان سلفنا الصالح وأئمتنا رحمهم الله جميعا ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. وقال في مكان آخر ما معناه: وإنه وإن كان السلف كانوا يكرهون القضاء وينفرون منه، فهناك فرق بين ذلك الوقت وبين الآن. لما تقارن بين أهل الخير في وقت أبي حنيفة الذي تهرب من القضاء، في وقت سفيان الذي تهرب من القضاء، هل يعني أهل الخير الآن مثل أهل الخير في ذلك الوقت؟ فلو هرب واحد أو اثنين ما هي مشكلة، لكن الآن إذا هرب طلاب العلم من القضاء كما يقول الشيخ، من يقضي بين الناس؟ الجهال أو الفجرة أو الظلمة؟ الشيخ يحث على تولي القضاء، وقال عليه أن يتقي الله ويجرب نفسه، أي نعم، ويصبر. فإذا رأى أنه لا طاقة له فمن السهل أن يقدم اعتذاره واستقالته. نعم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أما أن يهرب من البداية ويترك المجال لغيره فهذا الشيخ ينهى عنه في هذا الوقت لحاجة الناس. ثم قال الشيخ وهذا كله داخل في موضوع محاضرتنا: وإن وصيتي لأهل العلم وطلبته ولكل مسلم ومسلمة أن يصبروا في هذا الأمر وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق وأن يحفظوا الوقت وأن يكثروا من المذاكرة بينهم كما قلت لكم الشيخ يتحدث بلسان عصرنا، وأن يكثروا من المذاكرة بينهم فيما قالوا على بعضهم حتى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير لهم وللمسلمين إن شاء الله، مع الحرص على إصلاح النية والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه وفي كل ما ينفع الناس. ومن الأمور التي تنفع الناس وتحل بها المشاكل وينتشر بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين الناس، هذا اللي أبحث عنها، للقضاء بين الناس وتعليمهم. ومعلوم أن القضاء مما يعظم الله به الأجور ويرفع به الدرجات، مما يعظم الله به الأجور ويرفع به الدرجات لمن أصلح الله نيته ومنحه العلم النافع وقصد به الخير للمسلمين، وهو وإن كان خطيرا. نعم، وهو إن كان خطيرا، وإن كان لماذا خطير؟ لأنه قاضيان في النار، واحد في الجنة، هذا كمان زمان. وإن كان سلفنا الصالح يهابون ويخافونه، وإن كان سلفنا الصالح يهابونه ويخافونه، يشير إلى ما ذكر عن سفيان وعن أبي حنيفة وعن أمثالهم من التهرب من القضاء، حتى ضرب بعضهم ولم يوافق على القضاء وأن يدخل في هذا العمل. وإن كان سلفنا الصالح يهابونه ويخافونه، ولكن الأحوال تختلف، ولكن الأحوال تختلف والزمان يتفاوت، والناس اليوم في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة ويخاف الله ويراقبه، لا يرتشي ولا يظلم ولا يتعنصر، نعم، ولا يتحزب مع الأسف، ولا يتحزب ولا يتحزب، ضعوا تحت 70 خط. فلا ينبغي، ونعم، ويخاف الله ويراقبه في حل مشن. فلا ينبغي لمن أهله الله للقضاء بين الناس ومنحه العلم البصيرة واشتدت إليه الحاجة أن يمتنع عن قبول القضاء، بل يجب عليه أن يقبله وأن يوطن نفسه على العمل بعلمه، على العمل بعلمه، وأن ينفذ ما أريد منه بالحق طبعا، ويعني قصده يعني إذا أمره ولي الأمر أن يكون قاضيا أو أمره رئيس القضاء أن يكون قاضيا، أيوه ما يتهرب، أي نعم. طيب، وأن ينفذ ما أريد منه وأن ينفع الناس بعلمه ويسأل ربه التوفيق والإعانة، فإن عجز بعد ذلك ورأى من نفسه أنه لا يستطيع أمكنه بعد ذلك أن يعتذر وأن يستقيل. أما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك، وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم والإيمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه، اللي هو الهروب يعني، بل ينبغي لأهل العلم أن تكون عندهم الهمة العالية والقصد الصالح والرغبة في نفع المسلمين وحل المشاكل التي تعرض لهم، حتى لا يتولى ذلك الجهلة، فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا شك، إما هذا وإما هذا. فلا بد للناس من قضاة يحلون مشاكلهم ويحكمون بينهم بالحق، فإن تولى ذلك الأخيار وإلا تولاه غيرهم. الشيخ اهتم بهذه المسألة اهتمام ما هو عادي أبدا. وإلا تولاه غيرهم، فالواجب على أهل العلم وعلى كل من يخشى الله، الواجب على أهل العلم وعلى كل من يخشى الله أن يقدر هذا الوضع وأن يحتسب الأجر عند الله وأن يصبر ويتحمل. شيخ كان قاضي في الخرج وفي الدلم رحمة الله عليه، وأن يصبر ويتحمل ويدع الله عز وجل من المثوبة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الحاصل الآن. خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر وسوء العاقبة إذا فقد علماء الحق أو تركوا الميدان لغيرهم. ولا يخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خطر عليه، على من تولى القضاء فلا خطر عليه، ولو كان الشيخ يرى خلاف ذلك لما تولى القضاء عشرات السنين، ربما 30 سنة وهو في القضاء رحمة الله عليه. فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق، وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء، يتوسل على القضاء. في ناس يتمنى القضاء ويسعى إليه ويتوسط، نعم، لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون له مقام وأن يكون يعني قاضي ويترفع إلى المراتب العليا ويصير عنده يعني الميزات اللي في النهاية من سيارات مجانية وتلفونات مجانية ورواتب ضخمة، لأن نهاية القضاء حكومتنا تقدر القضاة وتكرمهم والحمد لله، تريد منهم أن يكونوا بعيدين عن الشبهات وأن لا يحتاجوا إلى الناس وأن لا يحتاجوا إلى ما في أيدي الناس، هذا قصد الحكم ووفقها الله. قال: وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم أو الفتوى، وما أكثر الذين يتهجمون على الفتوى بالجهل أو يقضي بالجور، وهذا حاصل كما في حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة 3 قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به عن علم، قضى عن علم هذا معناه، وقضى به، وجاك الآخر ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، جار يعني لم يعدل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والماجه وصححه الحاكم. أما من يتحرى الحق ويجتهد في العمل به ويتحرى نفع المسلمين فهو بين أمرين، بين أجر وأجرين، كما تقدم بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل. قال الشيخ رحمة الله عليه: يوصي طلاب العلم، وأيضا أوصي إخواني جميعا وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته بالقرآن الكريم، فإنه أعظم كتاب وأشرف كتاب وقد حوى خير العلوم كلها كلها وأنفعها ما لا يخفى، وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين والتبصر فيه. الشيخ يوصي بكتاب الله، انتبهوا، والتبصر فيه والخشية لله عز وجل، وهو المعين في التأسي بالأخيار. فأوصي الجميع الأخيار الذين قص الله يعني خبرهم ونباهم من الأنبياء الذين دعوا وصبروا على أذى أقوامهم حتى جاء الله بالنصر الذي هو إن شاء الله مصير كل دعوة خير إلى النصر. فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا، شوف تدبر وتعقل، وإكثارا من تلاوته ليلا ونهارا والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله جل وعلا، لأن هذا الكتاب هو خير كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب. شوف البصيرة، سبحان الله، من ذهنه كل هذا الكلام. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نتوقف الآن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعود إلى ما كنا فيه من الدرس. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا ونهارا والرجوع إليه في كل شيء، ومراجعة كلام أهل التفسير. ما نتخبط في تفسير كلام الله بغير علم، لا بد أن ترجع إلى كتب التفسير. ومن قال في القرآن بعقله فقد أخطأ وإن أصاب. وما أسهل الرجوع إلى كتب التفسير، أرجع إلى ابن كثير، أي نعم، أو أرجع إلى كتاب السعدي، أو أجمع بينهما، أي نعم، ستعرف معنى الآية بوضوح إن شاء الله. ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل، فهو خير معين على فهم كتاب الله جل وعلا، لأن هذا الكتاب هو خير كتاب وأفضل كتاب وأصدق كتاب يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويقول عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الحمد لله أنه شفاء، يؤخذ منه أنه شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. ويقول سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة وبأهل العلم خاصة أن يولوه العناية العظيمة وأن يعضوا عليه بالنواجذ وأن يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. انتهى من الكتاب السنة، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية بها وحفظ ما تيسر منها مع إكثار المذاكرة فيها، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة لأنها أصل الدين وأساس الدين، يجب على المكلف فعله، أي في التفقه في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق والتعامل والبيع والشراء، وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به فإنه به ألصق وعنايته أوجب. أنا بايع مشتري، أهتم بأحكام البيع والشراء. أي نعم، أنا مثلا سائق، أعرف أحكام كيف أتعامل مع الناس. أنا في محلات الشركات التي تبيع السيارات ونحو ذلك، أعرف ما الحلال من الحرام. كل واحد يعني إذا كان في مهنة فأوجب شيء عليه أن يعرف الحلال والحرام. أنا طبيب، أعرف الحلال والحرام في الطب. أي نعم، أنا مدرس معلم، أعرف الحلال والحرام في العلاقة بطلابي. هذا معنى قوله: وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به فإنه به ألصق وعنايته أوجب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا سبيل لاتباعه صلى الله عليه وسلم على الكمال إلا بدراسة سنته والعناية بها، الحديث مع العناية بكتاب الله عز وجل. وأوصي أهل العلم وطلبته بالعناية بكتب الحديث، انتبهوا يا شباب، بالعناية بكتب الحديث والإكثار من قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيها. طيب يا شيخ، ما هي كتب الحديث؟ قال: وأهمها الصحيحان، ثم بقية الكتب الستة مع موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وغيرها من كتب الحديث المعروفة. ضاعف الله الأجر لمؤلفيها وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. ثم مؤلفات أهل المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم بالأدلة الشرعية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير رحمة الله عليهم جميعا، وقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير. وإذا قالوا: كيف الردود؟ هذا الاشتغال بالردود لا خير فيها، وهذه تقسي القلب وتفرق المسلمين، وفلان معروف بأنه ما عنده إلا الردود. فشوف الآن الشيخ يحث على كتب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما بقيت فرقة مخالفة إلا رد عليها في كتبه، من الرافضة إلى الأشعرية وقبلهم المعتزلة والمرجئة والجبرية والخوارج والقدرية واليهود والنصارى وكل جني وكل عفريت، رد عليه الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أحد ذمه من أهل الدعوة، نعم، ولا من أهل التوحيد ولا من أئمة الدعوة، كلهم حثوا به، وهي أكثرها ردود، لكنها ردود بعلم، ردود ما هو رد يعني بسباب وشتام بس، لا، ردود بعلم، قال الله قال رسول الله، يرد قال الله قال رسول الله. وقد برزوا في ذلك ونشروا بين المسلمين العلم الكثير، أي يعني شيخ الإسلام وتلميذه، وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. ومن أهم كتب شيخ الإسلام، شوف يعني يوضحها ما هي أهم كتب شيخ الإسلام التي ينبغي قراءتها. ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهاج السنة الذي وفرد على مين؟ على الرافضة، ومجموع الفتاوى شامل، ومطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول في كتاب موافقة شيخ المطابقة نفس الشيء، والجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، وغيرها من الكتب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة والكلام والرد على خصوم الإسلام. ومن أفضل كتب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وأعلام الموقعين، وزاد المعاد، فهذه الكتب لها شأن عظيم. يعني الكتب اللي نص عليها الشيخ عليكم بها، نعم ادرسوها افهموها، لو شئتم حتى لو استطعتم احفظوا بعضها او كلها، فهذه الكتب لها شأن عظيم، ولا سيما في حق القضاة والمفتين وهكذا، فتاوى ائمة الدعوة المسمات الدرر السنية، فقد جمعت رسائل كثيرة وأجوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأتباعه رحمهم الله جميعا. وهذا فتاوى شيخنا العلامة شيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فقد اشتملت على علم عظيم، كان جبلا في العلم شيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، فقد اشتملت على علم عظيم وفوائد جمة، فأوصي بهذه الكتب بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لما فيها من العلم العظيم والعون على كل خير، وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بالدليل. وأنا أضيف إلى ما ذكره الشيخ بأن طالب العلم بحاجة إلى الكتب الحديثة التي ألفها مشايخ السلفيين في الرد على أهل التكفير وعلى الحزبيين الذين يشكل أمرهم على كثير من المسلمين ويظنون أنهم من الدعاة المخلصين، وفي كتبهم السم الزعاف، فيستفيد من كتب المشايخ الذين تعرفونهم، نعم يفهمها ويحرص على فهمها، لأن الآن مليئة بالحزبيين ومليئة بمن يدعو إلى التصوف ومليئة بمن يدعو إلى الرفض، فهذا الآن يعني جهادنا مع الرافضة وجهادنا ضد الحزبية وجهادنا ضد الصوفية. أقولها بملء فمي وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى أن نعرف كيف نرد على الرافضة، كيف نرد على الصوفية، لأن الصوفية الآن يخبون مراخاتهم كمسلمين أبرار الله من العار. ثم قال الشيخ ونحن أوشكنا على الانتهاء، وغيرها من الكتب، لا ماذا قال؟ اي نعم، أشار إلى المحلى أيضا، وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة التي تعتني بالدليل، مثل المغني وشرح المهذب والمحلى. تعرفون أن المغني في مذهب الحنبلي شرح المهذب الشافعي، والمحلى هذا ابن حزم وظاهريته، لكن المحلى فيه علم، فيه علم غزير، إنما تكون منتبه لمبالغته في الظاهرية. وغيرها من الكتب التي تعنى بالدليل ونقل أقوال أهل العلم، فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى والدعاء للشيخ وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا النية الخالصة والصبر والفقه في الدين والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، إنه تعالى جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاتنا، انظروا إلى أهل السنة يدعون لولاة الأمر يا عباد الله لأنهم يحرصون على السنة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين، ويصلح بطانتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يعينهم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأختم بما ختم الشيخ صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة وبهذا الأسلوب الواضح ولله الحمد. سوف نأخذ بعض الأسئلة حتى يحضر فضيلة الشيخ زيد جزاه الله خيرا فيما يتعلق بالمحاضرة. يقول: أيهما أفضل لطالب العلم يا فضيلة الشيخ، القراءة في الكتب أم الأخذ على المشائخ جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، وبعد فإنه من الحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بمثل شيخنا الشيخ زيد المدخلي، الذي يشهد الله أننا نتمنى أن يكون في الأرض منه العشرات. وقد قال ابن عبد البر: إن مثل العالم في المدينة كالعين العذبة، مثل العالم في المدينة كالعين العذبة. فنحن والله نعتبر مركز الشيخ وبيت الشيخ كالعين العذبة في هذه المدينة، مدينة العلم، مدينة صامتة التي كانت يوم من الأيام محشوة بأهل العلم من السلفيين، شيخ عبد الله القرعاوي وتلاميذه الكبار الذين نشرهم، أكثرهم كانوا في القضاء لحكمته رحمة الله عليه، كثيرا من طلابه عينهم في القضاء، وبقي منهم من يدرس في المعهد العلمي ومن يعمل في هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكلهم كانوا على قلب واحد. والله لقد شهدت هذه المدينة وهي أحد رجلين: إما طالب علم على طريقة أهل العلم، وإما فاسق يحارب الدعوة، يعني متميزين، صفين متميزين.
وراحت الأيام وجاءت الأيام حتى أصبحت طائفة طلبة العلم 70 طائفة و70 شكل و70 لون، تتحكم بينهم الخصومات والعداوات والمناحرات. فوالله هذا مما يبكي، وهذا مما يجعل الإنسان يحزن ويأسف على مصير طلبة العلم الذين كانوا والله في هذه البلاد كلها، المملكة العربية السعودية، كان الناس صنفين، طلبة العلم صف واحد، أبدا صف واحد، والآخرون أي نعم من السفهاء الذين يحاربون العلم فقط. لكن الآن المحزن أن طلبة العلم تفرقوا وتشتتوا وأصبحوا أعداء أكثرهم إلا من رحم الله. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الرجوع إلى الحق وترك العناد، فإن والله بعضهم يعرف الحق ولكنه يكابر ويعاند ويصر على مخالفته للحق ولو كان يعلم أنه يمشي في طريق الباطل ويمضي في طريق الباطل وينصر الباطل، لا يهمه ذلك وفاء لحزبه ووفاء لطائفته. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين من طلبة العلم ومن غيرهم، وأن يوفقنا لما فيه الخير، ونتوقف للصلاة.